انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقول لك ايه، خدت على اقول لك عاوزك في حوار، بس ايه بقى من بتوع زمان الاصلي مش المخشوش بتاع اليومين دول، يعني ولا هتلاقيه ولا على الواتس ولا على الفيس ولا على انستا. ولو عاوز تعرف واتس جوين جون يبقى استناني، انا احمد الطيب في برنامج هات ودنك على تسعينات اف ام.
هات ودنك مع احمد الطيب كل يوم جمعه الساعه 8:15 بالليل على تسعينات اف ام.
اهلا ومرحبا اعزائي مستمعي راديو تسعينات اف ام، معكم احمد الطيب وهات ودنك. في الحلقه النهارده، الحلقه الثالثه دي، حلقه مختلفه تماما عن كل الحلقات اللي عدت، وكمان في الموسم اللي انا فيه ده موسم مختلف، لان معايا بصحبتي على الميكروفون الكاتبه والاعلاميه زيزي صلاح العشري. اهلا يا استاذه زيزي.
اهلا بك يا احمد، وانا سعيده ان انا معك النهارده.
شرفتيني ونورتيني.
قوليلي، ربنا يخليك.
عايز اعرف منك بقى موضوع الحلقه المره دي، ايه المفاجاه اللي محضرها لنا والضيف اللي محضره لنا؟
موضوع الحلقه النهارده عن الشباب بمختلف الاشكال اللي ممكن تتخيلها، مشاكل الشباب، ايه الحاجات اللي ممكن الشباب يقع فيها، الاخطاء، السلبيات، وايه دورنا او دور الاسره مع الشباب دول. وطبعا احسن حد يتكلم معانا عن في الموضوع ده سياده المستشار عماد حسين مأمون، المحامي بالنقد والإدارية العليا ومستشار التحكيم الدولي وفض منازعات الاستثمار. اهلا وسهلا بك استاذ عماد.
اهلا بحضرتك. اهلا استاذ
احمد. اهلا استاذ عماد، نورتنا وشرفتنا يا فندم. استاذ عماد، بما ان الاستاذه زيزي بتتكلم عن انحراف الشباب ومشاكلهم، احنا مره اتكلمنا عليه من الناحيه الطبيه، احنا دلوقتي عايزين نتكلم من الناحيه القانونيه. ايه اللي وصل شبابنا للي احنا فيه ده؟ انت الحاجات دي بتقابلك في القضايا الجنائيه؟
طبعا انا بيقابلني نوعيات كتيره من الشباب، وللاسف السن الصغير اكتر حاجه هو اللي معرض للانحراف. وده سعادتك مش القانون بس هو السبب، لكن في اسباب اخرى. الاسباب الاخرى دي بتتمثل في غياب دور الاسره نفسها، الاسره غايب دورها تماما عن الوعي وتوعيه الابناء، لان ازمه الحياه مخليه رب الاسره منشغل جدا بعمله ومش قايم بدوره تجاه اولاده.
بالظبط.
انا سعادتك يعني ببقى ماشي في الشارع وبشوف حاجات وشوف أشياء بتحدث من الشباب في سن من 15 ل 18 سنة، حاجات يعني إحنا أول مرة نشوفها في حياتنا. إحنا كطبيعة المصريين عشنا أيام شفنا فيها عادات وتقاليد تكاد تكون اندثرت في هذه الأيام نتيجة إن الوعي الأسري مش موجود. ثانيا، غياب دور المدرسة أيضا. يعني زمان حضرتك كنا بنحترم المدرس وبنقدره وبنجله لأنه كان بيعلمنا قيمة. النهاردة دور المدرسة غاب جدا عن الوعي بالنسبة للشباب. نيجي للقانون. القانون سعادتك حدد نصوص ومواد للعقاب على الجرائم اللي بيرتكبها الشباب، ولكن هذه القواعد وهذه النصوص للأسف الشديد بها عوار وبها ثغرات، يستطيع المجرم أو الشاب المنحرف أن يفلت من هذا العقاب نتيجة بعض الثغرات اللي موجودة في القانون، لأن أصبحت العقوبة حاليا أنا شايف أنها مش رادعة لانحراف الشباب. فانحراف الشباب ده مشكلة رهيبة المجتمع بيعاني منها، وللأسف الشديد الشباب هم عصب الأمة، هم المستقبل، فيجب أن يكون فيه رعاية أكتر من كده، وبطالب الأسرة المصرية أن تهتم بأولادها وتتابعهم، بطالب وزارة التعليم أنها ترسل رسائل قوية.
أنت على كلام حضرتك كده أنت بتتكلم أن كل القضايا اللي بتقابلك أو أغلبيتها شباب تحت سن ال 18
كله تحت سن ده الغالبية العظمى تحت سن ال 18 يعني بيبدأ أنا يعني الجرائم بتبدأ بالنسبة للشباب وانحرافها من 15 سنة لغاية 18 نسبة كبيرة جدا في المجتمع. يعني سعادتك أنا بمشي في الشارع كده بشوف شباب صغير في سن أولادي صغيرين 15 و16 و17
و18 وأقل من كده كمان بكتير
واقفين على النواصي انحراف عين عينك. برضو أنا ما بقولش إن الدولة دورها غايب عن الموضوع ده، ولكن
احنا عايزين اهتمام أكبر. إيه دور الدولة في الحالة دي بالنسبة للشباب وللأطفال اللي هم إيه بيعتبروا أحداث؟
والله دور الدولة مفروض إن الدولة تهتم شوية بالشباب عن طريق عقد جلسات في نوادي الشباب لتوعيتهم أصلاً والنهوض بيهم، وبس روح الأمل في الشاب. النهاردة شاب ما عندوش الأمل في المستقبل، في الأمل في المستقبل مش عنده، فأنا لازم أبث فيه الأمل عن طريق رسائل توجه إليه من خلال وزارة الثقافة، تعمل مؤتمرات في النوادي، نوادي الشباب تعمل لهم مؤتمرات توعيهم، تحدد لهم أهدافهم، تنمي عندهم المهارات العلمية، المهارات الصناعية، المهارات التنموية. إحنا عندنا نسبة كبيرة من الشباب في مصر، يعني أكبر يعني نسبة
هي دي ثروة حقيقية.
ثروة حقيقية في بلاد تانية بيعتبر ده مورد من الموارد، بس إحنا عايزين نقدر إزاي نخليه مورد أساسي للنهوض للمجتمع،
نستثمر الثروة دي.
يا فندم.
طيب خلينا نطلع فاصل فضل. ونرجع عشان انا عندي سؤال كده لولبي شويه.
اتفضل يا فندم.
فاصل انا
اتفضل يا
أنا من غيرك بتوه توها، أنا من غيرك ماليش عنوان، أنا من غيرك بتوه توها، أنا من غيرك ماليش عنوان. يا ترى أنت زي كمان مشتاق لزمان، في العربية واقفين والدنيا معدية، نرغي شوية نضحك نسمع كام أغنية، نضحك نسمع كام أغنية. لما أقولك تبعد إيك تسمع مني، قرب امسك فيا بكل محضني، ازاي تمشي ده انت لوحدك بس فاهمني، انا مستني او تكلمني. أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها أتاريك أنت يا حبيب أنت اللي محليها، حياتي أنت محليها. أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها أتاريك أنت يا حبيب أنت اللي محليها، حياتي أنت محليها. أنا من غيرك بتوه توها، أنا من غيرك ما
ورجعنا لكم تاني مع دكتور عماد مأمون. نورتنا يا دكتور.
الله يبارك فيك.
انت في الفاصل قلت لي ان كل اللي بيقابلك في القضايا او في المحاكم قضايا لشباب، مش هنقول كلهم لكن انت قلت الغالبيه العظمى شباب تحت سن ال 18.
نعم.
وبتقول في كلامك انك بتبقى ماشي في الشارع فبتلاقي الشباب وسلوكياتهم غير مألوفة، تبقى مظهر حضاري للأسرة المصرية.
تمام،
صح الكلام ده؟
صح.
عايزك تذكر لي بعض القضايا اللي أنت كمحامي أو خلينا نقول كرب أسرة كرجل خجلت منها وحزنت، اللي هو وقفت تتفرج على قضية وقلت إيه ده لو ابني أو دي لو بنتي أنا المفروض كنت أعمل إيه؟ ومين سبب التأثير في ده؟
في قضية منظورة حاليا، مفيش داعي ذكر أسماء طبعا.
لا مش عايز ذكر أسماء. أنا عايز نص القضية، عايز الموضوع.
شاب في سن ال 18 اتعرض لأنثى عندها 30 سنة في الشارع والدنيا ليل، وقام بملامسة جسدها وفي مناطق حساسة جدا.
كمان
ده سلوك غير حضاري، سلوك بينم عن ان في حالة نفسية جواه هو هذا الشخص، لابد ان يقاوم هذا السلوك عن طريق يا اما الطب، عن طريق حد اجتماعي يقاوم هذا السلوك. والقضية دي منظورة امام المحكمة، وللأسف هو معترف كمان بالواقع، لما جيت سأل امام النيابة اعترف انه عمل كذا وكذا وكذا وكذا، فيش داعي لذكر لان الموضوع حساس جدا يعني. كذا وكذا وكذا وكذا. وللاسف يعني الاسره الاب الام دايما شايفين ابنهم مظلوم. يعني الام والاب مش شايفين ابنهم كمان متهم، ده شايفينه مظلوم، بيحاولوا ان هم يضللوا الحقيقه ويقولوا انه تم الضغط عليه وان المباحث عملت وعملت وعملت وعملت. ولكن من خلال ممارستي لهذا العمل ومن خلال مقابلتي للمتهم عرفت ان هو مرتكب هذه الجريمه. حضرتك انا لما بصيت للجريمه دي بكل تفاصيلها واحداثها، لان في انثى تانية ادعت على هذا الشخص انه من 4 ايام قبل الواقعه دي اللي اتمسك فيها عمل معاها نفس القصة، وللأسف هي عندها 15 سنة برضو.
وهو اعترف ان هو فعلا عمل،
ما اعترفش بالنسبة للتانية، هو اعترف
يعني
بالنسبة للأولى.
يعني في انحراف أخلاقي أصلا.
انحراف أخلاقي. حاول والده يجيب لي أوراق طبية بتقول ان هو عنده
نفسيا حالة مش مظبوط،
كهرباء عالية في المخ وعنده تاريخ مرضي.
ده التحايل على القانون.
وحاولت ان انا وقفت قدام المحكمة وطلبت منها عرضه على الطب النفسي عشان نتأكد من حالته النفسية، لان ده عذر ممكن يكون مخفف للجريمة او معفي من العقاب اذا ثبت يعني. ولكن المحكمة سألته اسئلة اجاب على الاسئلة دي وكتبت ملاحظة في الورق ان هو يتمتع بقوة عقلية سليمة وما اعترفتش بالاوراق اللي هم جوه. انا تنحيت عن هذه القضية. ليه تنحيت؟ حطيت نفسي مكان والد البنت اللي حصل فيها كده.
بس انت حضرتك كرجل قانون انت المفروض دورك هنا بتدافع عن الحق، مش بيبقى قدامك كارثة والجاني معترف والمجني عنيه بيقول لك الحقني وحضرتك تنحيت.
لا.
هل انت كنت تابع، يعني كنت تابع لمين في الاثنين؟ كنت مع الجاني ولا مع المجني عليه؟
مع الجاني.
كنت مع الجاني.
مع الجاني. فلما تأكدت من ان الجاني ده مرتكب الواقع وحقيقية وانه ما ليس يعاني من مرض نفسي، انا نفسيا ما قدرتش اتكلم قدام المحكمة، لان انا لازم اكون مقتنع بقضيتي قبل اي شيء، اكون مقتنع بقضيتي، فاذا ما كنتش مقتنع هادي ازاي؟
صح.
فلقيت نفسي انسحبت وتنحيت عن القضيه، وفي زميل تاني بيكمل.
يا ريت يا استاذ عماد كل المحامين يحوزوا حظوك بجد، يعني
حضرتك احنا
كان هيبقى القضاء في حته تانية.
احنا حضرتك كمحامين المهنه دي مهنه عظيمه، ولكن
اكيد بس فيها ناس ما عندهاش ضمير.
مهنه عظيمه جدا، ولكن يجب على المحامي ان هو ينظر الى ايه؟ مش العائد المادي وبس.
لا طبعا
العائد المادي ده جاي جاي، لكن انظر انا الى الموضوع، الى الموضوع نفسه. انظر انا ان انا بدافع عن حق، انظر انا ان انا فرد من افراد المجتمع، بساعد في بناء هذه الدولة مش في هدمها. انا لازم اعمل كل الافعال الايجابية اللي تؤدي الى النهاية ان احنا على المسار الصحيح،
نطبق العادة.
لكن برضو انا عايز اقول لحضرتك، مش مهنة المحاماة بس، جميع المهن فيها السيء
اكيد طبعا،
وفيها
المحترم. دكتور عماد، ليا تعقيب بس على حاجة.
اتفضل.
قبل ما ينتقل السؤال للأستاذة زيزي، حضرتك دلوقتي انت قلت القضية باختصار، ولكن ما قلتش حيثيات القضية، فأنا عايز بقيت الإجابة.
حيثيات
القضية، انت دلوقتي هنا قلت تنحيت عن القضية،
ما زالت منظورة.
تمام. حضرتك قلت تنحيت عن القضية علشان خاطر انت كنت تابع للجاني.
نعم.
مش المجني عليه.
نعم.
وبتقول ان انت حطيت نفسك مكان ابو البنت.
نعم.
حيثيات القضية ما تكلمتش فيها، اللي هو اصلا السؤال انا عايزه، هو ليه حصل ده؟
ليه حصل ده؟
انت بتقول اتكلمت مع المجني، مع الجاني،
هو ده ليه حصل؟
وهو اعترف، وانت عارف، والقضاء المصري العادل عارف ان هو يتمتع بكامل قواه العقلية، صح؟
تمام.
اذن هنا في حيثيات للقضية، أو اللي هو أساس موضوع الحلقة، هو ليه عمل ده؟
هو ليه عمل ده؟ نرجع تاني لغياب دور الأسرة في الأساس، نرجع تاني لغياب دور الأسرة في الوعي والثقافة والتعليم، نرجع تاني لغياب دور المدرسة في التعليم والوعي
وغياب
والثقافة.
الوازع الديني
نرجع تاني، ده أهم أساسا ده يعني. ما الأسرة احنا تعلمنا من اسرنا المصريه في الاساس ان يكون عندنا وازع ديني،
الحلال والحرام. ما دلوقتي ما عادش موجود.
والدي
ده
موجود، ربنا يديله صح ومصلي،
ربنا يخليه.
روح اعمل زور عمتك، زور خالتك، كل دي قيم اندثرت. ليه؟ لان ما عادش موجوده. الاب النهارده بقى مشغول، وشغله الشاغل وهمه الـ 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 الحياه،
لقمه العيش.
انا يعني بقول لحضرتك، المهم ان انا ابني بني ادم، ما ابنيش عماره.
ده حقيقي،
يعني
لان هي ده الثروه الحقيقيه.
ابني انسان صالح في المجتمع. فدور الاسره غايب، دور المدرسه غايب، دور الدوله مش هنقول غايب ولكن مقصر.
ما عادش زي الاول
يعني مقصر.
حتى زمان كان يبقى في ارشادات على الكراسات اللي بنستلمها.
نعم.
لو حضرتك فاكر.
نعم.
كان في ارشادات سلوكيه.
نعم.
يعني اعمل ده وما تعملش ده، كانت حاجات جميله جدا.
تمام.
ما عادتش موجود الحاجات دي.
ما هو حضرتك الحياه اتغيرت، واحنا بنقول يعني اتغيرت مش هقول للأسوأ، ولكن بعدنا عن المسار الحقيقي والصحيح. فمحتاجين اهتمام من كذا جهه، زي ما قلنا هرجع تاني، الاسره، المدرسة، الدولة. برضو لابد أن تهتم بموضوع الشباب.
ده سؤال اللي أنا كنت عايز أسأله لحضرتك، إيه المطالب اللي إحنا نقدر نطالب الدولة بيها، ودور الرعاية والأسرة، علشان ننهض بالشباب دي، ونحاول إن إحنا يعني ناخد بإيديهم ونمشيهم تاني على الطريق الصحيح، ونغير مسارهم للطريق المستقيم.
على سبيل المثال، وزارة التضامن بما لها من سلطات بالنسبة لدور الرعاية اللي هم بيتحبس فيه،
والمفروض برضو في
الأحداث
وكده، والأماكن دي، المراكز الشباب.
دور الرعاية اللي يتابعة لوزارة التضامن، اللي هو الشاب المنحرف اللي بيتحكم عليه بعقوبة أو حدث، ده ليها دور جامد. وزارة التضامن مفروض إنها تقوم سلوك هذا الشاب اللي انحرف أو ارتكب جريمة في سنه الصغير ده، لازم أن تقوم هذا السلوك عن طريق ندوات علمية، ندوات ثقافية. تاني هام وزارة الشباب والرياضة، عليها دور جامد جدا وزارة الشباب والرياضة، انها تحاول انها تعقد مؤتمرات ولقاءات في مراكز الشباب، توحي الشباب، تقول لهم، تفهمهم. برضو ده مفروض وزارة الشباب تهتم بقصة. وزارة الثقافة تنتقي المواضيع الهادفة وتنشرها للشباب. وزارة الإعلام في بعض المواد العلمية اللي بتيجي على التلفاز أنا شايف من وجهة نظري أنا إنها ما بتأديش للصالح العام،
بالعكس بتجيب نتيجة عكسية.
بل بالعكس بتجيب نتيجة عكسية مع المشاهد اللي مش مثقف واللي مش واعي، لأن احنا عندنا نسبة كبيرة ما عندهاش وعي، فاحنا عايزين ننمي الوعي ده. فالدولة عليها دور جامد على تنمية، لازم تنمي الوعي
ودور
ده.
ودور الأزهر وخطبة الجمعة لازم يبقى فيها برضو رسالة للشباب وللأسرة، لرب الأسرة، إزاي يتعامل، إزاي يحتضن ابنه، إزاي يصاحبه. برضو كل دي عوامل بتأدي نفس أو بتساعد على وصولنا بالشباب دي لبر الأمان.
ما هو الأزهر أو دور الأزهر هو برضو دولة تابع للدولة، فلابد إنه يبقى فيه نوع من أنواع التوعية الدينية، التوعية الدينية من خلال الخطباء اللي هم في المساجد. لازم يبقى برضو يهتموا بعنصر الشباب أكثر. ليه يا فندم؟ إحنا النهاردة الشاب ده،
طب أنا هستأذنك نطلع فاصل
اتفضل.
ونرجع تاني نكمل
اتفضل.
لأن الحديث شيق ومستمتعين بيه مع حضرتك. فاصل ونرجع تاني نكمل. ورجعنا لكم تاني ونستكمل حديثنا الممتع مع الأستاذ عماد. تفضل كمل بقى حضرتك.
فطبعا حضرتك احنا آخر حاجة اتكلمنا فيها دور الأزهر. هو دور الأزهر من الأدوار المهمة لأنه هو متعلق بالوعظ بالوعظ الديني.
الديني
مهم جدا طبعا. ان يبقى فيه خطب متنوعه تبص في الشباب وتعلمهم اصول الدين. وده دور من ادوار الدوله برضه. الازهر ده دوله وعليه دور جامد برضه انه يقوم بتوعيه الشباب ويعرفهم دينهم ويعقد برضه بعض اللقاءات الدينيه في مش هنقول في المسجد لان المسجد ليه مواعيد معينه لكن ممكن نعقدها خارج المسجد. يعرف الشاب ده ايه دينه عامل ايه يتعامل مع الناس ازاي الاجتهاد العمل حاجات كتيره جدا يعني
سلوك الانسان يعني او ديننا بيحسنا على ايه الدين اصلا المعامله ودين الاخلاق فلازم يبقى دور الازهر او رجال الدين جنب الاسره وجنب المدرسه يعني لازم يبقى كله متكاتف مع بعضه عشان في النهايه نطلع ناخد النتيجه اللي احنا بنرجوها وبنتمناها.
طبعا هي كلها منظومه متكامله ما بنشتغلش بصيغه فرديه او كل واحد بيشتغل في اتجاه لازم كلنا نشتغل في اتجاه واحد إذا كانت وزارة الثقافة، شباب ورياضة، إعلام، أزهر، وزارة الخارجية، الداخلية نفسها وقبع لها دور جامد برضو
أكيد.
كل ده يتكاتف مع بعضه ويكون الهدف هو إزاي إحنا ننمي عند الشاب الأمل، الطموح إنه يتجه للاتجاه السليم والصحيح.
طب سؤالي يا أستاذ عماد، هل ما يسمى حالياً بالأغاني أو بالمهرجانات؟ ليها تأثير على أولادنا بالسلب ولا بالإيجاب من وجهة نظر حضرتك؟
من وجهة نظري بالسلب مش بالإيجاب. ليه؟ لأن احنا فقدنا الكلمة وفقدنا اللحن وبقى عندنا تلوث سمعي من كتر المهرجانات دي.
دي حقيقة.
تلوث سمعي من كتر المهرجانات دي. فالمهرجانات أثرت في الشباب طبعا. النهارده انا بشوف شباب
بصراحة.
طبعا انا بشوف شباب بيعمل حركات وبيشغل حاجات انا مش فاهم هو انت مستمتع ازاي يعني انا لما بسمع في الميكروباص في التاكسي
في المواصلات العامه
في اي مواصله مشغل حاجه من المهرجانات دي انا مش فاهم هو بيقول ايه اصلا
هو تلوث سمعي وبصري.
طب انت هل وصل بيك الدرجه انك انت مستمتع بالحاجه دي؟ انا مش يعني مش حاسس. فاصبح في تلوث سمعي لان فقدنا الكلمه فقدنا المعنى فقدنا اللحن فقدنا الأصالة. فالعملية بقت سمك لبن تمر هندي.
دي حقيقة.
ما بقاش
عشان كده احنا عرفنا قيمة الفن بتاعنا زمان.
عشان
عشان كده بنطلق عليه زمن الفن الجميل.
طبعا
عرفنا قيمته دلوقتي.
طبعا طبعا لما شفنا حاجات ما أنزل الله بها من سلطان يعني اضرب في الحيطه واعمل زيطه ده معنى ده كلام اضرب حيطه واضرب زيطه. طب هما العيال يعني العيال انا بشوف مثلا بعض برضو هنا لي ابناء في سن الشباب حضرتك ازاي ابص الاقيه مشغل اغنيه انا مش فاهم معناها بتقول ايه اصلا. طب انت ازاي
لا والحركات اللي بتبقى مصحوبه للاغاني دي
ده زائد كمان يا
يعني
فندم
حاجات
اللي هما بتوع المهرجانات دول بيلبسوا لبس وبيقصوا قصات شعر مختلفة العيال بتقلدها لأنه هو بيقلد النموذج ده هو مش شايف غير النموذج السيء ده ما أنا ما بعرضلوش إلا النموذج السيء ده. طب ليه أنا ما عرضش النموذج
لا أو ما نقلدش النموذج المشرف
ما هو مش شايف بقى ما هو النموذج اللي شايفه على طول هو اللي عاجبه اللي هو المهرجانات. ليه بقى يا فندم؟ لأن احنا الوقت بنقدر كدولة المهرجانات وتركين القيم والعلماء وما نقدرهمش. اصبح يعني مثلا واحد انا مش عايز اذكر اسماء يعني واحد
ما
فيش داعي لذكر اسمه اتكرم في السعوديه وخد سيف ذهب. عمل ايه ده بقى اللي خد سيف ذهب؟ بيقول اضرب في الحيطه واضرب في الزيطه. ده طب احنا عندنا
كرمت قبل كده ام مثاليه
مثلا يعني مثلا يعني. طب فين الناس العلماء؟ فين الناس القيم والقامة؟ مفيش. فأنا عايز أقول لحضرتك أنا شايف يعني إن إحنا لازم نفوق. لو ما فوقناش إحنا هنصحى على نهاية مأساوية. كل شيء حاليا منحدر للانحدار. احنا عايزين نفوق بقى، نفوق بقى كرب أسرة، نفوق كدولة، نفوق كتعليم، نفوق كشباب، نفوق كثقافة، نفوق كإعلام، عشان الشباب ده هيضيع منا، والشباب ده عصب الأمة.
ما هو للأسف
هو المستقبل
في ثروتنا،
هو المستقبل
في موارد الشباب.
أيوة
يعني احنا بنتحارب في ده، لأن مصر يعني غنية بالثروة، بثورة الموارد البشرية.
أيوة.
وإحنا عندنا يعني شباب ربنا يحميهم ويحفظهم إن شاء الله،
إن شاء الله.
ويرجعوا للطريق المستقيم.
محتاجيننا بقى
هم، إحنا محتاجينهم.
هم حالياً في الوقت الحالي فعلا. هم في الوقت الحالي محتاجيننا، إحنا محتاجيننا إن إحنا نقول لهم الطريق الصح،
نرشدهم،
نرشدهم على الطريق الصحيح. ده محتاجيننا إحنا، هم محتاجيننا إحنا حالياً، لأن إحنا هنحتاجهم بعدين. فزي ما هم محتاجيننا دلوقتي لازم نديهم عشان نطالبهم بعد كده. لكن انا ما ادتوش حاجه، ما علمتوش حاجه، ما عرفتوش الطريق الصحيح، اطلب منه ايه؟ فلازم احنا نفوق شويه.
طب فاصل ونرجع تاني نكمل مع ضيفنا المستمتعين بحواره. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني ونستكمل حديثنا مع الأستاذ عماد. أستاذ عماد، يعني في الأونة الأخيرة انتشر موضوع العقار اللي هو بيسمى اغتصاب الفتيات جي اتش بي. أولا المخدر ده كان زمان أو في الستينات كانوا بيستخدم في العمليات الجراحية.
نعم.
وتم إلغاؤه لما له من أسباب أو أضرار سلبية جدا.
نعم.
وبعض الدول ألغت التعامل به.
نعم.
رجع تاني موضوع المخدر ده، بس للأسف بيستخدم استخدام سيء. هو المفروض كان مصنف إن هو علاج نفسي أو عقار للنوم القهري، بس للأسف النفوس المريضة بتستخدم العقار ده استخدام سيء في اغتصاب الفتيات وارتكاب الجرائم المختلفة. يا ريت حضرتك بقى تكلمنا وتدينا نبذة عن العقار ده، وإيه العقوبات اللي اتطبقت عليه أو اللي يكون في حيازته أو يتعاطاه، إيه العقوبة اللي تقع عليه؟
والله يا فندم زي ما قلت حضرتك، هو العقار ده كان في الأول خالص بيستخدم في العمليات الجراحية، بيستخدم في التخدير، ولكن بعد ما ثبت من خلال بحوثات علمية كتيرة إنه ليه أثار جانبية بتضر بالنفس أصبح محرم دوليا. ولكن في الأونة الأخيرة إحنا طبعا شفنا على السوشيال ميديا قضايا من هذا النوع، اللي هو عقار جي اتش بي اللي هو اغتصاب الفتيات. هذا العقار يا فندم
لا له طعم ولا لون ولا ريحة، فده بيسهل
طبعا يا فندم. ده بيطبق عليه قانون العقوبات أو قانون المخدرات. في فرق بين الحيازة وفرق بين استخدامه أصلا، وفرق يعني حيازته لعقوبة معينة، استخدامه لعقوبة معينة.
والاتجار بي
ما هو
هي الحيازة، نفس الحيازة،
الحيازة بقصد الإتجار، بقصد الإتجار، لأنه ما بتعطوش، يعني الشخص ما بتعطوش، ده بيعطيه للضحية،
للضحية
اللي هي البنت.
أيوة.
أو الفتاة دي الضحية في الموضوع، فهو بياخده عشان الضحية. فالحيازة بقصد الإتجار لها عقوبة، قانون العقوبات حدد حيازة أي مخدرات، مش من المخدر ده بالذات يعني.
أيوة.
أي مخدرات لها عقوبة تتراوح الأشغال الشاقة المؤقتة، أشغال الشاقة المؤقتة. لكن بالنسبة للعقار ده أنا من وجهة نظري أنه خطير جدا، ويجب أن الدولة تتصدى لهذا الموضوع بيد من حديد، لأن ده بيفكك الأسرة المصرية وبيعود بالضرر على بناتنا، وده شيء سيء جدا.
بينشر الفحشة.
حضرتك حضرتك الموضوع ده موضوع مش سهل، وانا برضو يعني من خلال مطالعاتي للسوشيال ميديا بشكر وزارة الداخلية على فكرة، وإدارة مكافحة المخدرات بما زالتهم مجهودات جامدة، وبطالبها ايضا انها تاخد بالها كويس جدا من هذا الموضوع، لان الموضوع ده موضوع خطير، لانه بيتحط في ممكن يتحط في كوبايه ميه حضرتك، لا طعم لا رائحه لا لون، ويفضل في الجسم لمده 24 ساعه، وبعد كده ما بقدرش اثبت او الضحيه تثبت انها كانت متعاطه هذا.
وكمان ان البنت اللي اخذت العقار ده بتبقى يعني اللي يشوفها لو اتصورت انها واعيه وفي كامل قواها العقليه، وان اكن اللي بيحصل ده برغبتها وبارادتها.
ما هو بيعمل ايه يا فندم؟
وبعد كده بتفقد الذاكره في الوقت اللي هي اخذت فيه المخدر ده،
بيلغي، بيأثر على المخ، ما يديش رسائل للجسم، وبالتالي بتكون مسلوبه الاراده، بتكون هي مسلوبه الاراده بعد ما بيتخلص هذا
العقار، بينسحب من جسمها.
ما تفتكرش حاجه. وقال للطب الشرعي كمان ان هو بيبقى صعب عليه انه يثبت ان هي كانت متعاطيه هذا المخدر، واضح لحضرتك. ولكن انا بقول حاجه ثانيه،
حاجه في منتهى الخطوره.
طبعا انا بقول انه يجب تعديل،
يبقى أو قانون قوي جدا وحاسم،
نص خاص لهذا الموضوع، نص خاص. أيوه. يعني انا بطالب انه يكون في تعديل في قانون العقوبات يشدد العقوبة بالنسبة لهذا المخدر، لأنه مخدر مدمر. لأن الضحية بتبقى في حالة مسلوبة الإرادة.
هو بيدمر أسرة بالكامل مش ضحية بس.
طبعا بيدمر الأسرة كاملة. بس أنا بتكلم على إيه؟ إن هذا المخدر كمان منتشر أو إحنا خايفين ينتشر في النوادي الليلية. وأنا بطالب برضو أو بقول على سبيل النصيحة يعني لجميع الفتيات إن هي ما تشربش حاجة مكشوفة في الأماكن المشبوهة، وتحاول تاخد
ما تشربش حاجة من إيد حد خالص.
إحنا مش هنقول كده يعني إحنا مش هنقول كده، ولكن إحنا برضو لازم نميز ما بين المشبوه والأماكن المحترمة، لأن برضو في أماكن محترمة مش كلها مشبوهة يعني. لكن الأماكن المشبوهة زي النوادي الليلية معلش، بس إحنا بنتكلم عن الأماكن المشبوهة زي النوادي الليلية كده يعني. وربنا يسترها. والله أنا يعني بقول لحضرتك إن الموضوع ده موضوع خطير جدا، خطير جدا يعني.
ربنا يحمي بناتنا وولادنا يا رب.
أمين يا رب العالمين.
دكتور عماد، بما انك راجل قانون، لو كنت قاضي تحكم بيه؟
لو انا قاضي وتعرضت علي قضيه زي دي، اعدام.
اعدام
اعدام. ما هو برضو ان القانون العقوبات حط للموضوع ده عقوبه الاعدام في حاله الجلب. بس انا لو عندي متهم استخدم هذا المخدر، استخدمه مش حازه بس استخدمه، انا بالنسبه لي الاعدام.
من أمن العقاب أساء الأدب.
الإعدام ليه؟ عشان تبقى عقوبة رادعة لغيره. عشان أنهي على هذا الموضوع، إحنا العقوبة يعني الفايدة منها إيه؟ إحنا حطينا عقوبات وخلاص، عايزين الردع الخاص والعام. في ردع خاص اللي هو خاص بالمتهم اللي ارتكب الجريمة، والردع العام لبقية الناس،
تبقى عبرة للغير.
تعرف إن في عقوبة هتتوقع عليه وعقوبة شديدة فما يرتكبش الجريمة. هو ده العلة من العقوبات، الردع العام والردع الخاص. فأنا لو أنا قاضي وتعرضت علي قضية بالشكل ده والمنظر ده، أنا لا أتوانى لحظة أن أنا أحكم بالإعدام، لأنه ده أضع على إنسانة، أضع على أسرة بدون رحمة. إزاي أرحمه أنا؟
بس المفروض ان اللي في القانون اعرف ان اللي بيغتصب واحدة ممكن الموضوع يتحل بان هو يكتب كتابه عليها وخلص.
دي بقى هقول لحضرتك على حاجة،
مش دي برضو ثغرات؟
هقول لحضرتك على حاجة، القضاء قبل ما يكون عدل في رحمة في حالات معينة يعني. انا من ضمن القضايا
يا استاذ عماد بيتطبق فيها روح القانون.
طبعا روح القانون. من ضمن القضايا حضرتك إن كان في ولد صاحب بنت ونتج عن هذا حمل، فراحت والدتها بلغت الشرطة، اتعملت قضية، اتقبض عليه، حضرنا في محكمة الجنايات، القاضي بنفسه قال له اكتب عليها، كتب اداله أقل عقوبة سنة كان هو مقضيها. هو ليه بيعمل كده؟ لأن إن إحنا قدام حالة هتترتب عليها آثار وفي طفلة، فهنا الرحمة بقى. لكن لما يكون المتهم ما عندوش رحمة، ارتكب جريمة شنيعة زي مخدر اغتصاب الفتيات ده، دمر أسرة أكملها، أنا
وارد إن الشاب ياخد مخدر اغتصاب الفتيات لو جي اتش بي وتيجي يقف قدامك قاضي، فتلاقي المحامي بيقول لك انا في ظل الظروف العصيبه اللي بتمر بها البلاد وغلاء الاسعار واسعار الذهب والشباب مش عارفه تتجوز والظروف والدنيا وهو في سن مراهقه، فابتدى يعمل ده غصب عنه. وطبعا الكلام هنا لتحت ال 18 سنه، اللي هو انت مش هتعرف تحكم عليه بالاعدام. انت اخرك هتقول له احداث فيروح في 3 سنين وخرج وفي الاخر ما تعاقبش. انا هنا السؤال محدد للفئه دي، اعمل معاهم ايه؟ انت هتلاقي المحامي انت قاضي جاي يقول لك ايه،
ما حصل وفيه والدنيا والظروف ومش عارف ايه وايه وهيتكلم بروح القانون زي حضرتك ما قلت وهيدور على عين الرافع عشان يوصل الموضوع في الاخر ايه انا مش هقول لك براءه بس يوصل في الاخر هو اغتصبها يكتب عليها طيب انا اعرف ان في القانون بيتقال لك لو هي رافضه بيتعاقب صح الكلام ده يعني لو يعني لو هو عايز يكتب عليها وهي رافضه بيتعاقب طيب في النهايه انت عقابك هيبقى لا يتعدى 3 سنين 5 سنين
بالنسبه للحدث
بالنسبه للحدث اللي هو تحت سن 18 سنه اللي هو انت هتبقى محبوس لحد ما تطلع من السجن وانت عندك 21 سنه عندنا قضيه مشهوره لاحد الابناء قتل واحد اللي قتله ده شاب ملوش سلطه ملوش ظهر القاتل رتبه والقضيه يعني انا مش بتكلم عن حاجه مبهمه ده الموضوع متروح على السوشيال ميديا من اكتر من سنتين ثلاثه تمام ان الولد ومتصور فيديو وان هو قاتل عمد والموضوع جه كله بالحرف في الفيديو والتسجيلات اللي اتقالت والمكالمات والرسائل اللي على الواتساب والاعتراف واللي حصل في القضيه في اكتر من مره وطبعا الولد هنا قدام احنا قدام عينه من الجرم ان ليه احد اقارب في العيله ذو سلطه قويه كمان وذو نفوذ ففضل يوصل بالموضوع ان هو فضل يهرب لحد ما في الاخر جابه عشان سلطته وعشان اسمه بس حطه في الوقت فالمحامي بتاعه عمل ايه عشان يتهدر حق زميله اللي هو قتله قال لك وقت القبض على الجاني كان سنه لا يتعدى 17 عاما يعني ما كانش تم 18 سنة كان فاضل له يومين تلاتة ولا ساعتين تلاتة كان غالبا يومين تلاتة
ده التحايل على القانون
ثواني لحظة فهنا اتقال له ايه اتقال لك ان ده قدامه يومين ثلاثة عشان يتم 18 سنة فاصبح ان هو ما تمش 18 سنة فلا يعاقب بمعاقبة الكبار نعم. فيعاقب بمعاقبة حديث السن او زي ما بتقولوا عقوبة الحدث
نعم.
اللي هو في الاخر اتحكم عليه ان هو يروح الاحداث ويطلع منها وعنده 21 سنة طب على كده بقى انا كل شوية ممكن اجيب واحد واتفق معاه عيل 16 17 سنة ويكون انا واحد معايا فلوس واديله وادي اهله واقول له روح اقتل فلان ومحدش هيعرف يثبت بقى ان انا زقيت فلان على فلان مثلا عايز اقتل الاستاذ زيزي وراح جايب مثلا ابنك وعنده اقل من 18 سنة واتفق معاه الكلام ده ويروح اقتلها ويجي محامي برضو شاطر زي اللي جه ده يثبت ان ساعة ما تم القبض عليه ما ده كان دماغ المحامي خد بالك ساعة ما تم القبض عليه كانش تم 18 سنة أصبح أن في بعض المحامين وليس كلهم كل مهنة فيها السيء وفيها الجيد ولكن في مهنة المحاماة في بعض المحامين عندهم تلوث عقلي وعندهم تلوث نفسي وعندهم تلوث في الضمير ما عندوش ضمير أنت بقى دلوقتي أهم حاجة عندك الجنيه يعني أنت بتساعد على قتل واحد طب انت تقبله على ابنك هنا بقى القانون انت عندك حل لهذه المشكلة هذا الجرم عندك حل ليه ما هو واحد وارد برضو يكون الحوار ده يكون شاب اخد مخدر الجي اتش بي وهو يكون شارب مخدر تاني وليكن مثلا اي نوع من الانواع اللي بتتشرب اذا كان بالدخان او بالتعاطي عن طريق الفم تمام فبقى مغيب فرح جايب المخدر الجي اتش بي وراح سأل واحدة أو حتى رش عليها أو أيا كان عشان يخدرها والاتنين يتأذوا وهيجي قدام القضاء أنا كنت شارب فيتحلله يطلع شارب فما ياخدش إعدام صح وتلاقي العقوبة بتاعته راحت بدل ما كانت إعدام توصل لل 15 يعمل استئناف توصل لسبع سنين
لا يا فندم في بس
في رد عند حضرتك
في تصحيح لبعض
أنا بقى هنا
في تصحيح لبعض المفاهيم اللي أنت قلتها
خليني أقول لك كل المفاهيم المغلطة
تمام
بشكلها الطبيعي وأنت هنا اشرح بقى قسم الموضوع
تمام
إيه الصح ايه الغلط، ايه اللي احنا فاهمينه صح، وايه اللي احنا فاهمينه غلط، وايه اللي لو وقعنا في حاجه زي دي نقدر نحلها.
هو يا فندم قانون الطفل حدد سن معين للحدث، وكل من لا بيبلغ 18 سنه كامله وقت ارتكاب الجريمه. فانا كمحامي النهارده لو عندي متهم وقت ارتكاب الجريمه لم يكتمل سنه 18 سنه، انا بطبق قانون، يبقى العيب مش عيب محامي، انا بطبق قانون سنته الدوله والمشرع اقره. انا مش عيبي انا كمحامي ان انا بقول كده، لان دي ماده في القانون، قانون الطفل اصلا حدد سن الحدث 18 سنه كامله وقت ارتكاب الجريمه.
هل بقى هنا عندك حل للغز ده؟
بقى حضرتك ده محتاج تعديل قانون بقى، ان احنا
نطالب
بتعديل بقى القانون، ونقول بقى لا ده كده احنا ننزل بسن الحدث اقل من كده،
او
بس
أو
ما نقدرش نقول ان مفيش حدث.
طيب
لا، لازم يكون في حدث، ولكن السن ال 18 سنه نقول مثلا ان السن ده كتير قوي على الحدث،
او خلينا نقول زي ما هو السن ولكن نعدل في بعض حكم القضايا.
تاني هام يا فندم، كل من حرض طفل او حدث على ارتكاب جريمه حتى ولو تتم النتيجه لا عقوبه في القانون، في قانون الحدث نفسه دي عقوبه مقرره. فالقانون موجود فيه العقوبات دي، القانون موجود فيه العقوبات بالنسبه للحدث، ولكن التطبيق بقى هو المهم مش مهم القانون. فانا عايز اقول لحضرتك ان برضو العيب مش عيب محامي، زي ما احنا بنقول كده المحامي بيطبق قانون قدامه، يبقى العيب عيب ايه؟ ان احنا نعدل القانون او ننادي بتعديل القانون.
هنا مطالبتك بالمواضيع دي ان احنا يتم تعديل السن ولا يتم تعديل العقاب، اصل هنا تفرق. هل الافضل يتم تعديل السن ولا يتم تعديل العقاب؟
احنا الافضل يتم تعديل السن وليس العقاب، لان الحدث برضو له ظروف خاصه يختلف اختلاف كلي وجزئي عن الشخص البالغ او الكبير. الحدث ده غير مدرك للنتيجه المترتبه على انحرافه او على ارتكابه الجريمة.
زي المتعاطي المخدرات،
زي فصغر السن ده بيبقى زيه زي عذر، يعني بيلتمس له العذر، فلازم ناخده بنوع من الرأفه والرحمه في العقاب، يعني ما يتعاملش معاملة الكبار، بينزل العقوبة يتعامل معاملة بالعقوبة بتاعته، عقوبة أحيانا بينزل بيه لغاية الحبس
حضرتك.
لكن أنا بقول بقى إيه
دكتور عماد،
بالنسبة للعصابات المنظمة اللي هي بتستغل الأطفال،
أنا هنا بتكلم في, 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 في بعض النقط دي. دكتور عماد حضرتك، إحنا لو نزلنا بالسن من 18 ل 16 محلناش العقوبة، احنا عندنا مشكله،
ما حلناش يعني المشكله.
اللي هيحصل في ال 18 هيحصل في ال 16، وفي بعض القضايا اكيد حضرتك عارفها بتلاقي شباب محبوسه بنفس القضيه مع فرق السن.
ما هو يا فندم انا ما ينفعش ما سنش قانون الحدث او خليه زيه زي
انا ما بقولكش ما تسنوش، انا بقول لحضرتك
أنا المشكلة.
احنا عايزين نحل العقوبه بتاعت القضايا دي،
يبقى في تعديل في العقوبه.
يعني انا يعني مش هذا مش رايي، ولكن اراء بعض الساده المستمعين. سؤال من الاسئله اللي بعتت لنا، يعني في حد دلوقتي بعت يقول لك سؤال بيقول لك هل مسموح ان احنا ممكن نطالب بتعديل الحكم بدل تعديل السن؟
يعني تعديل العقوبه
ممكن
نعدل العقوبه بدل تعديل السن.
يعني في حد يعني تاني بعت سؤال بيقول لك الجرائم دي بتحصل في كل الاعمار، ولكن في النهاية حكم الحدث السن واحد، احنا لكن بيقول لك انا واحد جاري ابنه قتل واحد اكبر منه وابنه عنده 16 سنة وقتله عمد، بيقول لك مسك سلاح ابيض بدون تفاصيله عشان هو كاتب التفاصيل، وبيقول لك طعنه فيه طعنة في قلبه وفضل يلف بيها يمين وشمال اللي هو واقف بيتلذذ وهو بيموته.
تمام.
واللي قتل عنده 16 سنة الا 5 ايام والمقتول عنده 21 سنة.
تمام.
بيقول لك في
القتل هنا حدث،
بيقول لك الأدية هنا ايه؟
القاتل هنا حدث ويعاقب بموجب قانون الحدث. هنا حدث ويعاقب طبقا لقانون الطفل كمان، واخد بالك يا فندم؟ فهي مشكلة فعلا يجب ان يكون لها حل، يجب ان يكون لها حل من حيث العقوبة نفسها، من حيث العقوبة نفسها يجب، ممكن يحصل تعديل للعقوبات المقررة للأحداث بالنسبة لبعض الجرائم الخطرة زي القتل، زي مخدر اغتصاب الفتاة اللي كلمنا عليه في بداية الحلقة. يحصل تعديل، تكون العقوبة مشددة شوية حتى تكون رادعة للأطفال وللأحداث. ولكن احنا بالنادي المتخصصين في القانون ان هم يعملوا مشروع قانون يعدلوا فيه العقوبات المتعلقة بالحدث بالنسبة للجرائم الخطرة، اللي هي الجرائم الخطرة زي القتل.
عاوزين بقى أستاذ عماد في النهاية توصية للسادة المستمعين من حضرتك.
لأن وقت الحلقة عدى.
أيوة.
والموضوع حلو ولكن يحتاج للمناقشة بوقت أكتر.
أيوة فهم.
عايزين توصية فعلا زي ما الأستاذ زوزو قالت.
التوصية الوحيدة، أنا عايز كل أب كل أم تاخد بالها من ابنها من بنتها، وتبقى عينها على الولد والبنت وتراقب تصرفاتهم، وتحاول انها تكون رقيبة بس بشيء بنوع مش مراقبة يحس بها الطفل ان خانق عليه، وتعلمه وتاخد بالها منه، من كل ام وكل اب
ان
يهتموا بالاولاد
من
شوية.
من الصغر كان في يعني الام صاحبة ابنها او بنتها وكان في صداقة بينهم.
تمام.
فده مش هيبقى ايه خانقة زي ما حضرتك بتقول.
تمام.
لا هيبقى في شيء طبيعي ان هما مفيش مش بيخبوا على بعض حاجة، في صراحة في وضوح بينهم.
تمام.
وصداقة.
تمام.
فده هيساهم كتير.
انا بقى بقول لكل ام مصرية اهتمي اهتمي باولادك
بتفاصيلهم.
وبتفاصيلهم طبعا اهتمي بالاولاد لان ده شيء مهم جدا، لان دول بنات الوطن، هم المستقبل، فاحنا لازم نهتم بيهم طبعا. وبقول للاب برضو كثف من جهودك وحافظ على أولادك وما تهملش فيهم، وما يكونش كل همك هو الجري وراء جمع المال، لا، في حاجات معنوية أكبر بكتير من المال. أنا بقول وصية لكل أب إن أنا أبني إنسان قبل ما أبني بيت، أبني إنسان، أبني بني آدم. فدي نصيحتي للأب والأم، ونصيحتي بقى للدولة إنها تهتم بالشباب أكتر لأنه دول عصب الأم.
وفي ختام حلقتنا بشكر الدكتور عماد مأمون المستشار بقضايا الدولة والاستئناف والتحكيم الدولي، ولكن زي ما عودناكم في كل حلقة يكون آخر صوت صوت الكاتبة والروائية زيزي صلاح. يلا نختم بحاجة بسيطة كده سريعة في عجالة.
يلي بتتجبر وتظلم هتاخد في الآخر إيه؟ الدنيا مهما طالت مسيرك في يوم لقبر نازل فيه، قولي بقى بذمتك يوم الحساب هتقول لربك إيه؟ ده ربك اسمه العدل، ولازم تدوق يا ظالم من نفس الكاس اللي ظلمت غيرك بيه.
فعلا لازم تدوق يا ظالم من اللي دوقت غيرك بيه. مستمعي تسعينات FM انتهت الحلقة، استنونا كل جمعة 8:15 ل 9:15. أحمد الطيب
وزيزي صلاح
وهات ودنك.